سماوة سعة لكل صوت.
السلام عليكم، يا هلا وسهلا، معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة، أحد منتجات سماوة.
وشرفتنا اليوم شرفة ثقافية بينبسطون عليها الكتبيين بعنوان فن التعريف بالكتب. ضيفي فيها هو الأستاذ هشام بن سعد العبيلي. يا مرحبا، حياك الله أبو سعد، شرفت الشرفة.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
يا مرحبا. بداية نبغى نعرف فن التعريف بالكتب متى بدأ كفن؟
فن التعريف بالكتب هو يعني فن قديم جدا، لن تتوقع إذا قلت لك بداياته كانت قبل الميلاد.
يا لطيف.
أي نعم، في العصر الهلينستي. هذا العصر الهلينستي هذا كان من عام 323 قبل الميلاد إلى عام 146 قبل الميلاد، وكانت الكتب التي تؤلف في هذا الشأن تسمى الكتب المرجعية. طبعا سبب تأليفها في أثينا، كانت الحضارة موجودة هناك لكنها اتسعت وانتقلت إلى مدن أخرى، وأصبح تأليف الكتب كثيفا، فأصبح العلماء يريدون أن يطلعوا على ما يكتبه الآخرون، فلجأوا إلى هذه الطريقة اللي هي الكتب المرجعية، واللي نسميها الآن عندنا حنا الببلوغرافيا. الببلوغرافيا هي عبارة عن معرفة محتوى المكتبة أو محتوى الكتاب.
جيد. طب بس كيف كان شكل هي كان شكلها في المراجعات هذه أو الكتب المرجعية، أو لا كانوا يتناقلونها بينهم بتوصيات معينة؟ يعني هذه المرصود في التاريخ كذا؟
إيه، لا هو كان مثلا أنه يذهب رجل ويجمع ما هي المؤلفات التي ألفت في هذه المدينة وهذه المدينة وهذه المدينة، ويجمعها ويجعلها في كتاب، ثم هذا الكتاب يتناقل يعني.
إيه ممتاز. طب التطور التاريخي اللي صار للفن هذا إلى تقريبا عصرنا، فيه كذا محطات تاريخية بارزة؟
طبعا هذه بالنسبة للجانب الغربي، وهم يعني سبقونا في هذا، لكن فيما يتعلق بنا في الجانب العربي أو الإسلامي، فكان أول من كتب في الببلوغرافيا هذه رجل اسمه حنين بن إسحاق العبادي. هذا كان في القرن الثالث الهجري، توفي تحديدا عام 260 هجرية. طبعا هذا الرجل كان ملم بلغات اليونانية والسريانية والعربية، ومن ميزته أنه رحل حتى في بلاد الروم وجمع يعني كثير من عناوين الكتب ووضعها في كتاب. ثم بعد ذلك جاء عاد الشخص اللي هو المشهور عندنا اللي هو ابن النديم
فهرست.
الفهرست لابن النديم بالضبط. فابن النديم عاد جاء في القرن الرابع الهجري، يعني تقريبا بعده بمئة سنة. وابن النديم معروف إن كتابه يعتبر يعني من الكتب الأمات في الببلوغرافيا، لأن ابن النديم من ميزاته كما يقول عبد الحي الكتاني، يقول أنه عرفنا على كتب لم تعد موجودة الآن، وعرفنا على أشياء لم نرها. هذه ميزة الفهرست لابن النديم. طبعا هناك آخرون جاءوا وكتبوا في الفهرست، يعني واحد اسمه الطوسي وابن خير الإشبيلي، كلهم كتبوا الفهرست على نمط ابن النديم.
طريقة التصنيف الفهرست كيف شكل تصنيفه؟ يعني اسم الكتاب ثم عن ماذا يتحدث ولا كيف؟
أيوة، طبعا هو غالب يذكر فقط عناوين الكتب بحسب العلوم، علم كذا ويذكر الكتب التي فيه. أحيانا قليلة قد يتحدث عن الكتاب ويستطرد، وليس كل الكتب يعني يستطرد فيها أو يتحدث عنها، ولذلك تجد كتب يتيمة فقط مكتوبة العنوان واسم المؤلف، لكن لا يوجد أي أخبار أخرى عنها وهي مفقودة تعتبر. ثم بعد ذلك طبعا جاء الذي يعتمد عليه الباحثون بعد ذلك اعتمادا كبيرا، اللي هو حاجي خليفة.
كشف الظنون؟
أيوة، في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة طبعا هو توفي وهو يعني يعتبر نوعا ما صغير السن، يعني أظن توفي عمره 49 ما وهمت، لكنه في الأربعينات يوم أنه يتوفى. طبعا هو ورث تركة من أحد أقاربه، وهذه التركة استغلها في شراء الكتب.
هو في أي قرن حاجي خليفة؟
حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري، وأظن توفي 1067 هجرية. 1067 هجرية. فجمع مكتبة ضخمة كبيرة، وكان دائما في أسواق الكتبيين يتصفح الكتب ويراها، فجمع هذا الكتاب الضخم اللي بطبعة بشار عواد معروف، أظنه وصل إلى 10 مجلدات مع الفهارس، فهو كتاب ضخم كبير يعني. وحاجي خليفة أيضا كذلك يتحدث، طبعا هو رتب كشف الظنون، رتبه على الأحرف المعجم، فيبدأ بحرف الألف ثم الباء ثم وهكذا إلى آخره، ويتحدث أحيانا بإسهاب وأحيانا باختصار. يعني مثلا أذكر كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي، هو لخصه تقريبا تلخيصا يعني مطولا يعتبر في بضع صفحات لخصه في كشف الظنون، ولكن باقي الكتب فقط يمر عليها مرورا. طبعا كشف الظنون مؤلفه بيضه، يعني رجع وراجع الكتاب بعد كتابته ووصل إلى حرف الدال، ثم توفي بعد ذلك في أثناء حرف الدال ولم يكمل ما بعده، ولذلك تجد إلى حرف الدال تقريبا محرر، وما بعده فيه أوهام وأخطاء وتكرار، أيضا في كتب تكررت كثيرا أثناء الكتاب. ومن العجائب أيضا اللي يطلع على كشف الظنون أن كشف الظنون يكاد يكون كتاب خاص بالسيوطي، يعني لن أبالغ إذا قلت أن جلال الدين السيوطي ورد اسمه في كل صفحة من صفحات الكتاب.
الله
يعجب، تتعجب من عجيب. كثرة المؤلفات، كثرة ما في فن إلا وضرب فيه بسهم،
ما شاء الله.
وهذا من العجائب والغرائب يعني، وهو رجل مكثر. وأنت تعرف أن جلال الدين السيوطي لما بلغ 40 من العمر استأجر بيتا على النيل، وكانت فيه نافذة تطل على النيل، لكن يقال أنه لم يفتح هذه النافذة أبدا ولم ير النيل، لكنه كان معتكفا على تأليف الكتب، فأخرج هذا الجم الغفير إلى أن توفي هو عمره 60، يعني 20 سنة هذه عكف فيها على التأليف. طبعا كتاب أيضا كشف الظنون أنا بنستطرد فيه شوي لأنه كتاب مهم
ممتاز،
احتواه تقريبا على 14500 عنوان، 14500 عنوان، هذا يعني عدد ضخم جدا. طبعا في كتاب فيه كلام كثير عن أن كشف الظنون أدخلت عليه ذيول، يعني في ناس وجو وتمموا على كشف الظنون، فهذه الذيول أدرجت في كشف الظنون، فلم يدرى هل هذا مما كتبه حاجي خليفة أو مما أدرجه المذيلون. طبعا كشف الظنون له ذيول، لكني سأذكر منها ثلاثة. الأول اسمه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل البغدادي، وهذا توفي سنة 1339، وكتاب هذا نشر في مجلدين. الثاني اللي هو السر المصون على كشف الظنون لجميل العظم، وهذا توفي 1352. أيضا في آخر المجلد السادس من كشف الظنون في طبعة ليست طبعة بشار عود، معروف طبعة أخرى، أيضا كان فيه واحد اسمه أحمد طاهر أيضا ذيل على كشف الظنون. وممن اهتم بيعني التعريف بما دام نحن في فن التعريف بالكتب، ممن اهتم بالتعريف بكشف الظنون تعريفا مطولا اللي هو عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب.
اهتمام عبد الحي الكتاني من أي ناحية كان بالكتاب؟
يعني عرف بالكتاب كاملا ومن ذيل عليه والملاحظات التي على الكتاب، كل هذه ذكرها.
من بعد كشف الظنون إلى الوقت هذا في أعمال بارزة في التعريف بالكتب؟
طبعا جاء فيه فؤاد زسكين وبروكلمان، كلهم كتبوا في الببلوغرافيا في التعريف بالكتب.
هذا الثاني كتب في الكتب العربية؟
بروكلمان ألماني كتب في الكتب العربية. بعد ذلك جت يعني موجة من التعريفات، ربما نستعرضها لما نذكر اللي هو الكتب التي عرفت بالكتب.
ممتاز. طيب أنا الآن أبغى أدلف لهذا العالم وأعرف بكتاب معين، هل في طرق معينة أبدأ فيها، خطوات معينة إذا جيت أبغى أعرف كتاب؟
هذه ممكن نسميها الأساسيات التعريف بالكتب أو التعريف بالكتاب. أولا لا بد أن يقرأ الإنسان الكتاب قراءة فاحصة واعية متعمقة، ما ينفع أن الإنسان يقرأ الكتاب هكذا يعني يمر عليه مرور الكرام، مع التدوين المستمر للملاحظات والأفكار التي ترد عليه أثناء القراءة، يعني بمعنى أن الإنسان يكون معه القلم وكأنه يتحاور مع هذا الكتاب في أثناء القراءة، فيسجل مثلا على حاشيته الملاحظات أو على طرة الكتاب من الخارج الملاحظات، لأنه سيستعين بها حين كتابة المراجعة. طبعا لما يجي يكتب مراجعة الكتاب لابد أول شيء أنه يكتب يعني يبدأ بتعريف باسم الكتاب واسم المؤلف وعدد الصفحات والناشر وسنة النشر، هذه أشياء مهمة. في البداية لابد أنه يجعل هناك تشويق عند افتتاحه للكتابة، يعني إما أن يذكر قصة أو يذكر نصا أدبيا هو كتبه، يعني نفس كاتب المراجعة، أو أي طريقة أخرى، وهذه أنا الطريقة أعمل بها ثم قرأتها أن آخرين يوصون بها، يعني خصوصا من الكتاب الأجانب يقولون هذه التشويقة لابد منها. يعني مثلا لما كتبت مراجعة لضمحلال الإمبراطورية الرومانية لإدوارد جيبون كتبت تشويقه، لما كتبت مراجعة للاعترافات الجنجة كروسو أيضا بهذه الطريقة. فهذه الطريقة مهمة لماذا؟ حتى تجذب القارئ ويندمج في قراءة التعريف. أيضا من الأشياء المهمة أن كاتب المراجعة لابد أنه يقرأ ما كتب عن الكتاب، سواء كان في مقالات أو في كتب أخرى كتبت عن هذا الكتاب، لابد أنه يستطلع ويعرف آراء الآخرين عن هذا الكتاب الذي سيكتبه، ليه؟ حتى لا يكرر هو الأفكار، وإذا وجد فكرة سبقه غيره إليها فإنه ينسبها إلى صاحبها، وهذا من باب الأمانة العلمية. ثم بعد ذلك يضيف هو الأفكار المستجدة التي خرجت له من قراءة الكتاب. في أيضا نقطة أخرى، بعض المراجعين يعني لا يستحسن أن يركز كثيرا على قضية الأخطاء، الأخطاء النحوية، الأخطاء الإملائية، الأخطاء المطبعية أيضا، فيركز عليها تركيز كامل ويصبح جهد المراجع كله منصب على التركيز على هذه الأخطاء، لأن هذه أشياء لا يخلو منها إنسان، إنما يعني يشير لها إشارة يعني سريعة،
وتفوت عليك الأفكار كل في الكتاب بالجهد هذا.
بالضبط. أيضا لما يجي يستدرك، يعني المراجع أو المعرف بالكتاب لما يجي يستدرك على المؤلف فإنه يستدرك بأدب، خصوصا إذا كان مؤلف الكتاب يعني من العلماء والأدباء والمثقفين الكبار، لابد أنه يتأدب في قضية الاستدراك هذه ويعتذر للكاتب، وهذا من باب الأدب يعني المطلوب. أيضا في ناحية النقد والاستدراك، إنما هو ينقد ويستدرك لإتمام البناء، لا أن يكون يعني متزيدا ومظهرا لقدرته العلمية على حساب المؤلف، وهذه يعني أعمال بالنيات يعني، وكل عاد ونيته. لا نحكم على الكتب بالمشاعر.
كيف يعني إذا تمثل على ذي؟
يعني مثلا ما أقول أنا ارتحت لهذا الكتاب، أو هذا كتاب جيد، أو هذا كتاب كرهته. لما تحكم علل حكمك، يعني أنا أشوف بعض اللي يستعرض كتاب يقول هذا كتاب جيد لا بأس به أنصح بقراءته. طيب لازم لابد أن تعلل لماذا تنصح بقراءته، لماذا تقول هو كتاب جيد. بعدين في ناحية مهمة أيضا، يفضل في المراجع لما يختم مراجعته، وأنا أفضل أن تكون المراجعات مكتوبة، يعني سواء أردت إلقائها أو أردت أن تكون يعني في مقال هي ستكون مكتوبة يعني هكذا. أفضل أن ينبه ما المستوى الذي يصلح لقارئ الكتاب، يعني مثلا يقول هذا يصلح للمتقدمين، هذا يصلح للمتوسطين، هذا يصلح للمبتدئين. يعني مثلا أنا من آخر المراجعات أظن اللي راجعتها كتاب مغامرة الإسلام حق هوديكسون، عاد أنا نسيت أنا كتبته ولا لا، لكني أقول الحين
أنا أبغى أسألك الحسن، في وين جمعت المراجعات هذه؟ من نرجع لها اللي كتبتها كلها، جامعها في مقال ولا في جامعها في موقع أقصده؟
أي لا، هي مكتوبة عندي وجمعتها في كتاب.
أي جميل،
ربما ينشر قريبا
يا رب.
فمثلا هوديكسون يعني قلت أن هذا الكتاب لا يصلح إلا للمتقدمين أو من عنده رصيد معين، يعني حتى مثلا بس هذه ما كتبت عنها مراجعة، اللي هي عصر الإمبراطورية وعصر رأس المال، هوبزباوم ذكرته، هوبزباوم هو له 4 كتب سلسلة يعني.
أيوة.
كنت أنوي كتابة مراجعة عنها، لكني أنا يعني تأخذني الأشهر وأحيانا السنوات ما أكتب، بعدين أكتب. فهوبزباوم أنا كتبت كذا يعني سطر أن هوبزباوم لا يعني كلامه موجه للغربيين بالدرجة الأولى، ليش؟ لأن فيه أحداث تاريخية واجتماعية وأمور نحن العرب ليس لنا الاطلاع الكافي عليه حتى نفهم ما يقول هو. فهو كتاب تقريبا موجه للغرب، لكنه هو فيه معلومات مفيدة وأنا استفدت منه يعني بعض الاستفادة، لكن ليست الاستفادة الكاملة المرجوة.
مغامرة الإسلام ما كملت فكرتك فيه؟
أي أنا قلت لك، فمغامرة الإسلام أظني أنا قلت لك كتبت في نهاية المراجعة أنه يصلح للمتقدمين قليلا، يعني لا يصلح لا للمبتدئ ولا للمتوسط،
بسبب المعلومات اللي فيه تحتاج تعرف التاريخ الغربي ولا كيف يعني؟
لا لا، مغامرة الإسلام هو خاص فينا حنا المسلمين، يعني هو كتب عنا، لكن فيه أحداث تاريخية معينة وفيه تحليلات، أحيانا لابد أن تكون أو يكون لديك رصيد معرفي حتى تفهم ما يقول هوديكسون، وقد أنت أحيانا تتشبث بلفظة منه هي أصلا في أصلها خطأ، يعني هو عنده ملاحظات كثيرة وأخطأ فيها. يعني مثلا من الملاحظات اللي أخطأ فيها هوديكسون يقول أن المرتكز في الأدب الإسلامي على الأدب الفارسي، وهذا غلط كبير يعني، وغيره قلده يعني في كتب أخرى بس من نبذك عناوينها يعني قلدوا ربما هودكسون أو ربما أنها نظرة استشراقية يعني اللي هو الاعتماد في الأدب على الأدب الفارسي وليس على الأدب العربي.
طيب في هناك مصطلحين نحن نتكلم عن مصطلح التعريف بالكتب، في مصطلح آخر اللي هو تلخيص الكتب، إيش الفرق بين هذا وهذا؟
الملخص الكتب لا يحكم على الكتب ولا يبدي فيها أي رأي، إنما فقط هو يأخذ زبدة الكتاب ويلخص أفكاره الأساسية ويقدمها للمتلقي. أما مراجع الكتب لا، فهنا فيه تدخل يعني مثل ما نقول شخصيته، شخصية المراجع لابد أن تظهر في المراجعة، لكن شخصية الملخص لا أبدا، لا تظهر في التلخيص، فهو فقط يقتصر على تلخيص ومعرفة زبدة أفكار المؤلف. أذكر لك مثال اللي قلنا قبل شوي اللي هو محلال الإمبراطورية الرومانية، هو اللي هو إدوارد جيبون كتب الكتاب أصلا في 6 مجلدات وكان كتاب يعني كبير، ثم لخص باللغة الإنجليزية في 3 مجلدات، لخص 3 مجلدات، فترجم الملخص إلى اللغة العربية.
الأصل ما ترجم؟
لا للأسف، ولذلك مثل سلامة موسى وغيره يعني يحثون من قديم طبعا كانوا يقولون يعني نرجو أن يكون هناك مترجم يترجم الأصل الذي كتبه إدوارد جيبون. ليش؟ لأن مثلا في التلخيص هذا أبو 3 مجلدات المترجم للعربية لما جاء عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني إدوارد جيبون مع أن الكتاب مترجم إلا أن لغته الأدبية رائعة وشاعرية وخلاقة، مع أنه مترجم ما يعني تجاوزها المختصر لأنها ليست من اهتمامه أصلا، الملخص تجاوز حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قفز فيها كثير فليست من اهتماماته. ليش؟ لأن الإمبراطورية الرومانية كانت معاصرة لوقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إدوارد جيبون كتب عنها، ففي أشياء أهملها الملخص لأنه لا يعني لا يهتم بها، لكن قد تكون لدينا مهمة نحن العرب والمسلمين.
في نقطة ذكرتها في قضية أنه ما يكون كلامك على الكتاب أنه عجبني ما عجبني، فهل في فرق بين الانطباع عن الكتاب وفرق عرض الكتب أو تعريف الكتب أقصد؟
أيوة، عاد يمكن هذا يصير فرق خاص بي أنا فقط ما أدري، اللي هو الانطباع ما ينقدح في النفس بعد قراءة الكتاب مباشرة أو أثناء قراءته، يعني في أفكار معينة وهواجس تكون حول الكتاب، فأثناء قراءتك الكتاب تنقدح في ذهنك فكرة عن الكتاب فتقوم بتدوينها سريعا، أو أحيانا إذا انتهيت منها. أذكر مثلا رواية الساعة 25، أذكر أنا كنت مسافر الشرقية وكنت في الفندق فانتهيت من قبل أن أخرج من الفندق، فأخرت وقت الخروج. ليش؟ لأنه جاء في خاطري شيء على الكتاب كذا، انقدح انطباع في ذهني عن الكتاب فجلست أكتب الانطباع هذا. هذا الانطباع هو ليس مراجعة، هذا الانطباع ليس مراجعة، إنما هو مثل ما نقول مشاعر خاصة تجاه الكتاب وليست مراجعة.
بس تظهر فيها شخصيتك مثل ما ذكرت في التعريف، وما هي ما هو ملخص الكتاب.
أحيانا يكون ارتباط عاطفي أكثر، يعني الانطباع فيه عاطفة أكثر من يعني المراجعة فيها عقلنا، والانطباع لا فيه عاطفة شوي.
جميل جميل. طيب إذا أنا الآن نويت على كتاب ونصيته وأبغى أقرأ، تنصحني أقرأ المراجعة قبل إذا في مراجعة على الكتب قبل ما أقرأ كتاب أو بعد؟
طيب القراءة قبل أو بعد هذه تختلف، إن كانت القراءة قبل الكتاب أو عفوا قبل قراءة الكتاب فهي بمثابة التهيؤ والاستعداد والاستقبال لقراءة هذا الكتاب، وهذه أنصح بها في الكتب المطولة. في الكتب المطولة يعني أعطيك مثال، لما أنا جيت أقرأ كتاب الأعلام للزركلي 8 مجلدات قرأت عنه قبل ذلك واستمعت إلى محاضرة تتكلم عن كتاب الأعلام للزركلي. ليه؟ لأن الكتب المطولة لابد أن تأخذ فيها خبرات من سبقك، لأنك في الغالب لن تعيد قراءة الكتاب مرة أخرى، ففي القراءة الأولى لابد أن تستوعب جميع الفوائد والأشياء التي ممكن أن تمر عليك. يعني خلني أستطرد في هذه استطرادا بسيطا.
ممتاز، خذ راحتك.
يعني مثلا في كتاب الإعلام للزركلي استخرجت منه فوائد كثيرة بسبب خبرات من سبقني، يعني مثلا استخرجت منه الحنابلة الذين ترجم لهم الزركلي، النساء اللاتي ترجم لهن الزركلي، الذين ترجم لهم الزركلي في القرن 14 الهجري، لأن زركلي توفي 1395، تمام؟ فهذه فوائد ما كنت أستطيع أني أدركها لو بدأت هكذا بقراءة الكتاب قبل أن أستمع لمراجعات وتوصيات من سبقني.
طيب الآن هذه المشاريع كيف برزت لك أنك ترصدها وأنت تقرأ الزركلي؟ يعني في ناس قالوا مثلا فاتتنا نجمع هذه ولا؟
هم قالوا يعني من الزركلي احتوى على كذا وكذا وكذا من الفوائد والأشياء، ربما هي تكون قد فاتتهم وربما يكون قد جمعوها. يعني مثلا الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه في كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، في أثناء الكتاب قال والذين ترجم لهم الحنابل، ولا عفوا والذين ترجم لهم الزركلي من الحنابلة هم كذا، فذكر في المجلد الأول وعدد الصفحات والمجلد الثاني وعدد الصفحات، وهذه استفدتها من هو.
جميل.
فقمت أنا جمعت الحنابلة الذين ترجم لهم الزركلي، فوجدت أن الشيخ فاقني بأربعة أسماء، يعني أنا أربعة أسماء فاتتني. عرفت؟
جاهز زي مسوية زي التحدي يعني.
أيوة، فهل أنا سأستدرك على الشيخ أم الشيخ سيتفوق علي؟ جميل. لا هو تفوق يعني.
جميل.
عرفت؟ فحتى لو جمع غيرك فوائد لا بأس أنت من تكرارها ثم المقارنة يعني حتى يستفيد من بعدكم. أي مثلا حتى مثلا في كتب أخرى حتى مطولة، يعني مثلا في كتاب مثلا سير علم النبلاء الذهبي، الرجال الذين حكم عليهم الذهبي في السير، لأن الذهبي يذكر الرجل مثلا يقول هذا صدوق ثقة ضعيف منكر إلى آخره.
ممتاز.
وكذلك الأحاديث التي حكم عليها الذهبي في السير هذه مهمة، وأيضا العلماء الذين أحرقوا أو غرقوا كتبهم في السير، فوائد جميل. كثيرة كثيرة جمة. فمثل المقصود أنه في قراءة المطولات هذه لابد أنك تقرأ وتستشير قبل البدء والشروع في قراءتها.
مش كم تدخل في أكثر مشروع بحثي تمشي بطيء جدا.
لا عادي عادي، وانت تقرأ هي مترسخة في ذهنك أصلا، فكل ما مر علي حديث حكم عليه الذهبي كتبت صفحته، أو رجل حكم عليه كتبته، أو حتى كتبتنا من كان يختم القرآن في رمضان، طلع معي أكثر من واحد. هل تدري من يعني أكثر واحد وجدته يختم القرآن؟ واللي هو والد أبو محمد بن قدامة، نسيت اسمه، صاحب المغني. أيه. أبوه.
جميل.
ختم القرآن في رمضان 65 مرة.
ما شاء الله.
أيه.
هذه موجودة في السير.
هذه في السير. وهكذا يعني، فأنت أثناء ما أذا يعني تبني لك هرم من الفوائد المتراكمة.
لما تنتهي من قراءة كتاب مطول ما في شغلات فاتت عليك وقلت لي جمعتها مثلا زي كذا ولا وتحط الدليل اللي بعدك اللي بعدك؟
هذه حدثت معي لما قرأت فتاوى شيخ الإسلام، لأن أنا كتبت فيها ثبت الكتب والرسائل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ومطبوع، فالقراءة الأولى للفتاوى بس أني ما يعني ما أبحرت الست مجلدات الأولى، قرأتها بدون ما أسجل أي فائدة، فحسيت أني تهت ضعت، فرجعت وأعدت القراءة مرة أخرى مع تسجيل الفوائد.
كان في بالك هذا المشروع؟
أنا المرة الأولى يعني ما كنت مكترث،
استكشاف يعني،
استكشاف وقراءة عادية. بعد لما خلصت الستة هذه الأولى لا وجدت أني تهت، أنا ما أدري وين رحت وين جيت، فأعدت القراءة مرة أخرى، لكن هالقراءة هذه مع تسجيل الفوائد. في مراجعات لا بأس من قراءة المراجعة لها بعد قراءة الكتاب. ليش؟ أول شيء تستكشف هل كان فهمك جيدا وثاقبا لهذا الكتاب الذي قرأته، يعني هو بمثابة امتحان تمتحن فهمك. الثاني حتى ترى هل هذا المراجع استوعب أفكار الكتاب أم لم يستوعبها، فأنك أنت أيضا الآن تمتحن هذا المراجع والمعرف بالكتاب.
جميل.
أيوة، لترى هل استوعب أفكار الكتاب أم لا.
ممتاز. القراءة قبل قراءة كتاب الكتب القصيرة تشوفها مثل اللي يقول حركت على الكتاب ما تفضلها؟
أيوة بالضبط، يا سلام عليك. فأنا لا أفضل قراءة مراجعات الكتب القصيرة إلا في كتب أحيانا تحتاج إلى تفكيك، يعني مثلا نقد العقل المحض لكانت مثلا.
صغير الكتاب؟
لا كبير، كبير جدا بعد مجلد، هذا تحتاج إلى قراءة ممهدة قبل. عرفت؟ أنا ما قرأت الكتاب كاملا، قرأت جزءا منه، لكن قبل أن أقرأه كنت أقرأ مراجعات وما كتب حوله ومن تكلم فيه حتى أتهيأ للدخول مثل هذا الكتاب. لكن الكتب العادية السهلة هذه خصوصا في الروايات لا يستحب لك قراءة المراجعات أو التعريف بها أو استعراض الرواية، وكذلك المعرف بالرواية لا يستحب له أن يحرق أحداثها. يعني فيه كتاب جديد كولين ويلسون اسمه الكتب في حياتي، أنا وأنا أقرأ الكتاب صرت أطمر الصفحات لأنه قاعد يستعرض الرواية ويحرقها ويحرق. طيب أنا وش استفدت؟ يعني أنت يعني مثلا بقولك شيء، أنا مثلا استعرضت رواية الحرب والسلم لتولستوي، فلما كتبت عن الرواية حاولت قدر الإمكان ألا أحرق أي حدث من أحداث الرواية، إنما كانت النية موجهة إلى أن من يريد قراءة الحرب والسلم، لأن حرب والسلم 4 أجزاء طويلة جدا، يعني قرابة 2000 صفحة، فكأن هذا مقدمة وتمهيد لمن أراد قراءة الحرب والسلم، أعطيك الأشياء العامة، الأشياء التي بتقابلها، كيف تتعامل مع الرواية، بدون أن أحرق عليك الأحداث التي في الداخل.
طب إذا جينا عند المراجعين العرب وأشهرهم، طبعا بعد أبو سعد
وشهاب، لا 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 أنا ماني، لا أنا لست شيئا.
ودي تعطيني من أشهر المراجعين العرب اللي يمكن واحد يرجع لنتاجهم ويقرأ ويشوف عرضهم للكتب.
من أبرز المراجعين العرب رجل اسمه محمد عبد الغني حسن، وهذا امتدحه أنور الجندي في كتاب له، أظن اسمه صفحات معاصرة من الأدب العربي الحديث، أو صفحات مطوية من الأدب العربي الحديث، أنا نسيت عنوان الكتاب، عفوا عنوانه صفحات مجهولة من الأدب العربي المعاصر. فيقول أن هذا الرجل محمد عبد الغني حسن كانت له أياد بيضاء في مراجعة الكتب، حتى أنه أصدر يعني مجلة سماها بريد الكتاب، وكانت تمر بين يديه مئات الكتب يعرف بها، وأحيانا تعريف الكتاب لا يزيد عن 5 أسطر، لأن التعريف أحيانا يكون كاشف. في نقطة مهمة بعدين بكمل على المراجعين العرب، اللي هي ما هي الفائدة من تعريف الكتب؟ أحيانا ترى تعريف الكتب يكون مطولا في شكل مقال طويل، وأحيانا يكون في أسطر لا تتجاوز 5 أسطر، والمقصود هو الكشف عن مضمون الكتاب ليتعرف القارئ إليه. بمعنى المطابع تقذف بعدد كبير جدا من الكتب، ومن الطبيعي أن الشخص لا يمكنه أن يلحق بهذه الكتب، وأحيانا يقع الإنسان في حفر الكتب، بمعنى أنه يذهب وينتقي بناء على العناوين أو بناء على الأسماء، فلما يذهب ويقرأ محتوى الكتاب ينصدم. وانت تعرف يعني الإنسان حتى شحيح بماله، مو يعني بعض الناس يقول ابذل في الكتب، لا مو بصحيح، لا معليش ابذل في الكتب بس بوعي بعد، مو بأشري وبس. وبعض يقول هذا حب اكتشاف، لا لا هذا تبذير مال وليس حب اكتشاف. فأنا لما أتعرف على الكتاب هذا هل هو مناسب لي أو غير مناسب لي من خلال التعريف، إما أن أقتنيه أو أني أحجم عنه. نعود لقضية اللي هم المراجعين العرب، أيضا من أبرزهم علي أدهم.
هذا الأول وين مراجعاته منشورة؟
عنده مراجعات لكنها قليلة جدا، وأظن هذه مجلة بريد الكتب، لا أدري هل هي موجودة الآن أو لا، ما أدري عنها صراحة، لكن عنده مراجعات قليلة يعني ليست كثيرة. عندك أيضا قلنا علي أدهم، عندك عباس محمود العقاد، عندك الآن معاصر إبراهيم العريس. إبراهيم العريس له سلسلة كتب اسمها مثلا الرواية في 1000 عام أو 1000 عام من الرواية، هي سلسلة مقالات كان يكتبها ثم بعد ذلك جمعت في كتب، وهي يعني نقول مراجعات موضوعية حقيقة، مراجعات موضوعية ما فيها تحيز فيما قرأت له، يعني مراجعاتها جيدة لا بأس بها طبعا. ولا هذا خلها أيضا في كتب عرفت بالكتب، لأننا نبي نستطرد فيها أكثر.
طيب إذا تكلمنا عن الآن الكتب اللي اهتمت بالتعريف بالكتب أو كتب المراجعات المعاصرة،
الكتب المراجعات المعاصرة الحقيقة أنها أصبحت يعني لها ميزة، بمعنى أنها أصبحت أحيانا متخصصة، يعني فتلقى كتاب مثلا في التعريف بكتب الفقه، في كتاب في بالتعريف ببعض كتب الأدب، في كتاب بالتعريف بالرواية وهكذا. لكن في كتاب عظيم جدا، ويعني هو يعتبر من مفاخر العرب، اللي هو اسمه التراث الإنسانية، وهو أصلا كان مجلة وكانت تصدر عن وزارة الثقافة في مصر، وتوقف إصدارها عام 1971، فجمعت هذه المجلة، وهي مجلة خاصة بالتعريف بالكتب فقط، لا تعرف بشيء آخر، والذي يكتبون فيها كتاب عباقرة من كبار الكتاب، زكي نجيب محمود، علي أدهم اللي ذكرناه قبل شوي، عباس العقاد إلى آخر، كل هذول يكتبون فيها وغيرهم الأسامي الكبير، وكلهم وغالبهم متخصصين يعني، فيكتبون في الكتاب كتابة مطولة، يعني حين 15 صفحة إلى 20 صفحة. تراث الإنسانية هذا طبع جمع يعني في 9 مجلدات، وهو من أهم ما يقتنيه القارئ العربي، لأنه عرف بالكتب العربية والكتب الأجنبية. لكن حدثت حادثة سطو وسرقة على هذا الكتاب.
يا لطيف.
أيوة. في كتاب لعلي المحرقي عنوانه سرقات علمية وأدبية معاصرة، لما تكلم عن تراث الإنسانية قال أن في أحد الأشخاص بعد تقريبا توقف صدور تراث الإنسانية ب36 سنة قام وسطى على هذا الكتاب. الذي اكتشف هذا السطو شخص كتب مقالة، أظن اسمه عزمي خميس، كتب مقالة يقول أن في شخص سرق تراث الإنسانية وأخرج كتابا جديدا بعنوان كتب غيرت الفكر الإنساني.
ممتاز.
أيوة. فمثلا أخذ مقالة للعقاد، أول مقالة في تراث الإنساني هي المتنبي للعقاد، فأخذها يعني استلها كلها مع تغييرات بسيطة فقط أو حذف أحيانا حتى لا تبين السرقة، وضعها في هذا الكتاب، وخذ يخرج مجلدات متتابعة، وهذه المجلدات أصلا لا من الاستحالة أن يقوم بها شخص. يعني تراث الإنسانية قام به أشخاص كثيرون جدا يعني وكتبوا التعريف والمراجعات هذه، فكيف يأتي شخص واحد ويخرج هذا الكم الهائل من العناوين ها وكتب مجلدات أحيانا بعضها في فترة قصيرة؟ هذا من الاستحالة طبعا. وبعد ذلك بعد عزمي خميس هذا كتب واحد آخر مقال، ثم رد عليهم هذا الرجل الذي انتحل تراث الإنسانية، يعني يقول أنا ما سويت شيء والوضع طبيعي، وهذا طبيعي أن الإنسان يدافع عن نفسه. لكن بعد ذلك يعني أيضا كتب أيضا مقال من الكويت، لكن بعد ذلك ربما الظاهر أن المسألة هدأت،
أخذ كل اللي طبع نشر باسمه،
مو بكله لكنه أخذ جزء لا بأس به من تراث الإنسانية ونشره باسمه. يعني
هذا على قولة مثل إيش دراك أنها كذبة، قال من كبرى.
أيوة بالضبط بالضبط. ولذلك هم استغرب قالوا يستحيل أن يستوعب عمر الإنسان هذه القراءات يعني وهذا التلخيص، وكيف تكتب ما يكتبونهم؟
هذا تقول هذا الموضوع ثم إيش؟
هذا الموضوع يعني إلى هنا وتوقف يعني فقط. ولكن كتاب هذا الرجل ما أزال أشوفه يعني أحيانا يعرض البيع.
أنت إقرأ بنية إنه تبع ذلك يعني. طيب إذا
طيب معلش كنا إحنا الكتب عرفت بالكتب أليس كذلك؟
أيوه.
طبعا في كتب أخرى كثيرة جدا مثل كتب وكتاب الحسين مؤنس، هذا ممن عرف بالكتب. أيضا أهم 100 كتاب في 100 عام، وهذا أصدرته دار الهلال في مصر. هذه الكتب ربما تكون نادرة قليلا يعني لا تكاد توجد في الأسواق، لكن من يبحث عنها إن شاء الله يجدها. في من آخر الكتب التي صدرت كتاب بعنوان 100 كتاب وكتاب، هذا صدر عن مركز أبو ظبي للغة العربية، تو صادر قريبا يعني، وهم يعني في المقدمة ينتوون كتابة المزيد والتركيز على مراجعة الكتب. طبعا عنوانهم في طرافة اللي هو 100 كتاب وكتاب على غرار 1000 ليلة وليلة. فهم فعلا ترى العناوين اللي حاطينها 101.
جميل.
يعني 100 كتاب وكتاب.
فكرتهم في عرض هذا الكتاب الأخير، فكرتهم عرض كتب في مجال معين؟
لا، في غالبا في أمات الكتب.
جميل.
أيوة. ويكتبون عنها أحيانا صفحة صفحتين فقط يعني لا يزيد عن ذلك، ولكن الكتاب مطبوع طباعة فاخرة يعني، لكنهم ينوون الاستمرار في هذا المشروع، وهو يعني فقط هي إضاءة على هذا الكتاب فقط. أنا بيأخذ فكرة عامة مجملة وشو هذا الكتاب، لأننا دائما أقول هناك كتب جنت عليها عناوينها، هناك كتب جنت عليها عناوينها. يعني مثلا كتاب القانون لابن سينا سيتوقع في إيش؟
هو في الطب.
إيه. وكتاب الشفاء لابن سينا في إيش؟
الشفاء أنا راح بالي حق القاضي عياض، الشفاء ابن سينا ما أدري.
في الفلسفة.
إيه.
عرفت؟ فيعني المفروض إن الدعوة شوي معكوسة.
إيه.
أي فأحيانا هناك عناوين تجني على المضمون.
بالتوازي على الكتب فيه مجلات اهتمت بالمراجعة، ففي مجلات غير التراث الإنسانية تحضر في بالك؟
بالنسبة للمجلات أو الدوريات اللي اهتمت بالتعريف بالكتب، كانت أول مجلة اهتمت بهذا الجانب اللي هي مجلة المقتطف. المقتطف وضعت لها زاوية تعرف فيها بالكتب.
مصرية المقتطفة؟
أي نعم. وكانت طبعا هذا كان متقدم جدا يعني نسبيا، كان عام 1875.
ما شاء الله.
يعني قديمة. ثم بعد ذلك جاءت بعدها مجلة الهلال اللي صدرت عام 1892، وحطت عندها باب بعنوان التقريض والانتقاد، أيضا جعلت لي التعريف بالكتب. ثم بعد ذلك طبعا تتابعت في مجلات عربية أخرى، يعني مثل مجلة العرب كان عندها قسم بعنوان مكتبة العرب، عندك مجلة المعهد المخطوطات العربية، مجلة المكتبة وهذه ذكرها قاسم محمد الرجب في مذكراته، وكذلك مجلة الكتاب وكان رئيس تحليلها عادل غضبان، وأيضا مجلة أبولو ومجلة البعثة ومجلة الثقافة، مجلات كثيرة كانت تضع أقسام فيها لمراجعات الكتب وتستقبل أحيانا الردود على هذه المراجعات أيضا، فكانت يعني فيه نوعا ما يعني حركة ثقافية كذا.
ما زالت فيك مجلة مستمرة على قيد الحياة في هذا المجال ولا خلاص؟
والله حاليا ليس لي اطلاع للأسف.
طيب ممكن من أشهر المراجعات للكتب الأجنبية مراجعات نيويورك تايمز، فما أدري إذا عندك اطلاع عليها وناخذ فكرة في فكرة المراجعات هذه.
أي بالنسبة للريفيوز حق نيويورك تايمز، طبعا هذا شيء عريق جدا، يعني اعلم أنهم بدأوه عام 1896 أو 97 ميلادي وما زال مستمر إلى الآن بشكل أسبوعي.
ما شاء الله،
هذا شيء خارق يعني.
ما شاء الله.
أي طبعا هم مش طريقتهم في الجريدة، وهي تخرج هذه نشرة أسبوعية اللي هي المراجعات هذه، يستقبلون من الناس الكتب فيفرزونها، يقولون أحيانا يستقبلون إلى 1000 كتاب.
المؤلف يرسل لهم تقصد؟
أيوة يرسل لهم الكتاب حقه، يقول أبيكم تراجعون كتابي وتنشرون عنه، فهم يستعرضون هذه 1000 كتب، بعدين ينقون منها ما بين 20 إلى 30 كتاب فتراجع أسبوعيا ويخرج عنها تقرير.
أسبوعيا 20 كتاب؟
أسبوعيا 20 إلى 30 كتاب ويخرج عنها تقرير. طبعا الكتب الباقية شو سوون فيها هم؟ تباع ويذهب ريعها إلى جمعية خيرية، الكتب اللي جتهم اللي ما راجعوها اللي ما يبونها هذا الفائض. بعدين هم سووا لهم بودكاست صوتي عن المراجعات، أصدروه عام 2006.
ما شاء الله.
طبعا أنا كانت عندي فكرة والمفروض الأفكار لا تقال على الملأ لكني سأقولها
ممتاز
لأن الأهم هو تطبيق الأفكار لا حيازتها. كانت عندي فكرة وكتبت يعني هيكلة لهذه الفكرة اللي هو تعريب نيويورك تايمز، يعني أن نجعل لدينا نسخة عربية إما من نيويورك تايمز نفسها أو مقاربة لها، وهذا طبعا لابد أن تتبناه جهة رسمية أو حكومية، يعني مثل وزارة الثقافة عندنا تتبنى هذا الشيء. ليش؟ النيويورك تايمز صح أنهم أحيانا يراجعون، يعني هي يكتبون مراجعاتهم بالإنجليزي وأنا لست ضليعا في الإنجليزية فأضطر أني أترجم وأقرأ، يعني فأجد بعض الكتب هي خاصة جدا بمجتمعاتهم يعني ما لنا شغل فيها، وفي كتب أخرى لا فيها مشترك إنساني مشترك عالمي، هذه اللي أحبذ أنها أن يكون لدينا اطلاع على جديد الكتب لديهم من خلال الترجمة. يعني يعقد اتفاقية مثلا مع نيويورك تايمز أن سنصدر نسخة عربية منتقاة من نيويورك تايمز، ومثلا تصير تتأخر شهر مثلا فيما تصدر هذه وتترجم هذه، يعني شهر بين كل نشرة ونشرة.
مراجعاتهم مطولة؟
لا ليست مطولة، يعني في مقالة كذا يعني ليست مطولة.
طيب الفرق بين مراجعاتهم في قوائم نيويورك تايمز؟
أيوة القوائم هذه تصدر في آخر السنة، بمعنى اللي هو الكتب التي يعني هم متصدرة وعليها إقبال في نيويورك تايمز فيحطونها في قائمة في نهاية السنة. وفيها أيضا أظن فيه تعريف يمكن يلقونه اللي بيبحث في النت، القوائم التي أصدرتها نيويورك تايمز على مدى سنوات، يعني سنة مثلا 2010 2011 و12 وهكذا، قوائم الكتب التي أصدرتها. يعني
الاعتبار والقيمة اللي من ناحية المبيع أكثر شيء.
أيه بالضبط.
ممتاز. طيب إذا جينا لعالم الشبكات الاجتماعية، أبرز موقع ممكن يجينا Goodreads، هذا الموقع أنا ودي أسهل لك مراجعات فيه، في ناس توصي بمتابعتهم في الموقع، توصي أن الناس تطلع على مراجعات الكتب فيه.
طيب أول شيء Goodreads هو أنشئ الموقع عام 2009، أنا سجلت فيه عام 2011 بمساعدة أحد الأصدقاء، بس اللي يعني يحز في الخاطر من هذا الموقع أنه لم يعرب إلى الآن.
أي والله هذا غريب والله.
أي نعم للأسف أنه لم يعرب، ومع أن العرب اللي موجودين فيه يعني بكثافة وعندهم جروبات وشغل يعني. طبعا Goodreads يعني هي شبكة اجتماعية خاصة بالقراء أو خاصة بمراجعات الكتب، لم تتلوث بأي شيء آخر، وهذا هي ميزتها، يعني ما فيه أي شيء آخر غير مراجعات الكتب. يعني لا يمكن تجي تبدي فيها آراء عن الرياضة أو عن حالة اجتماعية معينة، لا يمكن، فقط هي للكتب. طبعا في مواقع عربية أخرى مثل أبجد، لكن Goodreads هذا عالمي فالكل يعني منصب عليه. طبعا أنا أكتب في Goodreads لكني أكتب أشبه ما يكون بالانطباعات وليست المراجعات، يعني أسطر قليلة فقط، ليش أكتب أسطر قليلة؟ لأني أعرف أن القارئ سيقرأ لي وسيقرأ لغيري، فأنا لما أكتب مقالة طويلة فهو مو فاضي يقرأ لي كل هالمقالة الطويلة، يعني خليك واقعي.
فكرة كويسة.
أيوة، فأنا أقرأ يعني أكتب له الزبدة التي أخذتها من الكتاب بسرعة كذا ومضة سريعة، ولأنه سيقرأ لغيري. أيضا الجودريدز، تقول لي هل في أسماء معينة أوصي بها في الجودريدز؟ الحقيقة لا، ما أدري. هو في أسماء، في أسماء، بس إني ما ودي أنا
أصلاً قائمتك السرية.
ما عندي والله قائمة سرية أنا، لأني أنا أصلاً إذا جيت أقرأ في الجودريدز أكتب عنوان الكتاب ثم أشوف اللي راجعوا الكتاب فقط، بغض النظر عن الأسماء. يعني لأن فيه ناس قد يجيك واحد اسمه محمد ولا عبد الله ولا عمر ولا أي إنسان غير معروف وغير مشهور، لكن يكتب حقيقة كتابة جيدة وعميقة، وخصوصاً في الكتب الأجنبية المترجمة لنا. أنا لما جي أخذ كتابة واحد أجنبي وأترجمها أجد لديها أفكار وزوايا ثانية مختلفة جدا أنا ما انتبهت لها أثناء قراءة الكتاب. فأي هذه من الأشياء المفيدة. يعني
من الشغلات الغريبة فيه قضية التزويد الآن في الموقع. أي كتاب يصدر هم دايركت أهل الموقع ينزلون ولا لا المؤلف ينزلوا فيه؟
لا، أنا أستطيع، أنا كهشام
تمام،
أو أنت كمحمد تستطيع أن تنزل هذا الكتاب أنت بنفسك، تصور الكتاب جي. بعدين تعبي المعلومات حقته خلاص ينزله في الموقع.
أحيانا مو المؤلف، في ناس متطوعين يعني.
أيوة بالضبط، أنا أضفت كذا كتاب.
جميل.
وفي بعض الكتب أنا أقرأها وأبحث عنها في الجودريدز فما أجدها، يعني ما زالت أيضا يعني يحتاج لتغذية، ولكن أحيانا أتعجز حقيقة أني أضيف الكتاب.
هذا نفس مأساة ويكيبيديا يعني. طيب، فيه نقطة يعني ينقسم الناس فيها اللي هي القوائم الكتب. قوائم الكتب في لها أحيانا سلبيات، من ناحية أنه يقول لك مثلا هذه يعني عبارة عن وصاية تمام، وبعضهم يجي يقول لك أنه فيها حرمان أنك تكتشف وتجيب على أسئلتك وتشوف الكتب المناسبة لك، خاصة أن الكتاب إذا أنت اكتشفته يعني تحس فيه معاه بنشوة، وحين تخاف أنه فخ تسويقي وياما مقالب أكلتها وناس وصلك بكتب معينة وفي قوائم معينة قريتها وطحت في يعني مقلب أنه كتابك كان سيء وما هو قد المستوى. وفي ناس يقولك لا ترى هذه تختصر لك الطريق، فأنت معي الرأيين وكيف تشوف فكرة القوائم الكتب؟
طيب، أول شيء الكتب كالأطعمة، قد أنا أحب الرز باللحم أنت لا تفضله، أنت تحب مثلا البيتزا أنا لا أفضلها، وهكذا. فهي الكتب كالأطعمة صحيح، لكن في شيء في القوائم اللي هو اطلاع الآخرين على أشياء لا يعرفونها. لكني قبل هذا سأذكر لك قصة. في أحد الأعوام انبثقت لدي فكرة كتابة قائمة قرائية، لكنها قائمة قرائية مشتركة. فيعني تواصلت مع أحد البرامج القرائية موجودة في الساحة، فقلت أني سأكتب إلى بعض القراء المعروفين المطلعين لديهم اطلاع جيد بأنهم يبعثون لنا بقوائم قرائية مختارة هم كتبوها يعني، لكني سأكتب باسم المشروع هذا. لو كتبت باسم الشخص يمكن ما راح يكون فيه تجاوب يعني.
ممتاز.
فبلا مبالغة ربما الذين يعني ردوا علينا قرابة 30، وجاءتنا قوائم طويلة أحيانا بالصفحات.
قوائم عامة ولا في؟
لا، كل شخص مثلا زيد وعبيد وكذا وفلان وعلان، كل واحد أرسل قائمة خاصة فيه.
ممتاز.
يرى أن هذه جيدة ومناسبة، فأنا أخذت 30 شخص هذولي أو 30 قائمة ثم محصتها، ثم يعني انتقيت منها ولم أظهرها كلها يعني. المسودات أظنها ما زالت موجودة عندي إلى الآن، لكني انتقيت منها فأظهرت منها اللي هي القائمة القرائية، أظنها صدرت عام 2017. لكن في واحد من الأشخاص المعروفين والمثقفين والبارزين واللي رأيه يحترم، لما أرسلنا له أنه يعني نريد قائمة قرائية من حضرتكم، رد علينا وقال هذه وصاية فكرية أنا لا أؤيدها. طيب، أنت أيها الشخص ذو القامة العالية قد اطلعت على عناوين لم يطلع عليها المبتدئون من القراء والمبتدئون في مجال الثقافة، فلماذا تبخل عليهم بها؟ هنا السؤال.
جميل.
أيوة، يعني أقول لك شيء، الأستاذ عبد الله الهدلق الله يذكره بالخير، يعني من خلاله تعرفنا على عناوين كتب، وأظن لست أنا وحدي بل كثير من القراء تعرفوا على عناوين نجهلها تماما. ما الذي عرفنا بها؟ ما الذي دلنا عليها؟ هو الأستاذ عبد الله الهدلق،
زوبعة ثقافية سوى في تويتر ما شاء الله عليك.
أيوة، فهذا حقيقة يعني من زكاة العلم. وأحيانا الإنسان يبخس عنوان كتاب يعرفه ربما أنه ما يكترث يعني، وإذا هذا، لكن لما يعرف به إنسان آخر لا يستفيد منه استفادة عظيمة. فقوائم الكتب هي للتعريف بالعناوين ولإطلاع الآخرين على أشياء لم يعرفوها تمام، لكن وليست من باب الوصاية الفكرية. لأن الإنسان في بداياته مثل الذي يتعلم السباحة، لا يمكن أن تلقيه في المسبح وتقول له يلا اسبح سيغرق، لكنك لما تعلمه، وهذه القوائم القرائية من باب التعليم. أضيف لك هنا فائدة، أن الغرب عنده اهتمام كبير بقضية القوائم القرائية، يعني عندهم كتاب طبعا هو مترجم إلى العربية اسمه دليل القارئ إلى الثقافة الجادة. هذا الكتاب تقريبا يقع في قرابة 700 صفحة وكله قوائم قرائية. مثلا يعطيك الأدب الإسباني، يبدأ بك من بداية الأدب الإسباني مثلا في القرن مثلا 16، 17، 18، 19، ويعطيك انتقاءات وأهم وأبرز الكتب المكتوبة في الأدب الإسباني في هذه الأزمان. طبعا من الطريف في الكتاب، طبعا هو كاتب مثلا قوائم كتب للناشئة، من الطريف فيه أنه كاتب قائمة كتب للمتقاعدين. أيوة، يعني الإنسان إذا تقاعد فإنه يستحب له أن يقرأ هذه الكتب.
وش الكتب المنصف فيها؟
حقيقة أني نسيتها، لكن أنا حاط عليها إشارة. يعني هذه من الأشياء الجميلة الرائعة. أنا مثل ما قلت لك في الأول أن بحر الكتب بحر، يعني لا ساحل له، بحر يتلاطم، والإنسان لو بيلهث خلف المطابع لن يستوعب. يعني المطابع تقذف بمئات الكتب، فمن المستحيل أنك أنت تلحق بها. فلما يجيك شخص اطلع جيد لا بأس به، وقال لك والله هذه الكتب جيدة لا بأس بها، تفضلها. مع أن أحيانا قد تقرأ كتاب ترى لا يعجبك، صح ولا لا، من الأشياء الموصى بها. ومثل ما قلت لك هذا من اختلاف الأذواق عند الناس. وعندي ناحية أخرى أيضا في القوائم أو التوصيات خصوصا، الناس أصبحوا يقلدون بعضهم بعضا في قضية القراءة في الكتب الموصى بها. مثلا تجد عنوان كتاب معين كثر الحديث عنه في تويتر، فتجد الناس كلهم منكبين عليه. أنا حقيقة لا أحبذ هذا التشابه، هذا التشابه أنا لا أحبذه، لأنها دعاية. هذه دعاية.
كتاب جيد طيب.
دعاية غير مقصودة. لا، أنا ما ودي أذكر عنوان كتاب. لكن في كتاب مثلا أنا بذكره بشكل عام، انكب عليه الناس دعاية ومدحا وكذا، وأظن كن المدحون كما قرأوا أصلا، فقط تقليدا للآخرين. لكن هذا الكتاب ترجمة سيئة جدا، ويحتاج إلى إعادة ترجمة، عرفت معي؟ فأحيانا المدح في من خلال تويتر أنا لا أفضله، إنما المدح أو التوصية من خلال شخص مختص وعارف، هنا ستظهر الفائدة الكبرى. أما كل من هب ودب يجي يوصي، أنا لا أؤيد هذا المسلك.
وأحيانا هذه أحد إشكاليات القوائم القرائية. مثلا لما أجي أقول أنا مثلا هذه قائمة للي يبغى يضبط المعاملات المالية مثلا، وأجي أحط لك الرصة هذه، أنا كوني أعرف الكتب هذه وأسماها، إذا واحد جاء سألني في المعاملات المالية إيش توصيني، أقول له كتاب كذا وكتاب كذا وأنا ما قريته.
يعني مثلا في المعاملات المالية وغالبا يعني الفقه في غالبه يعني في الباب الواحد متشابه، فلما أجي أنا على قولتك أرص 10 كتب، هذا خطأ. يعني أنا قد أوصي بكتابين 3 في هذا المجال، خلاص
تغني عن غيره.
كافية تغني عن غيره. أما أرص لك 10 كتب كذا يتوه الإنسان. وإذا كان حرصت في القائمة القرائية اللي انتقيتها، أحيانا الكتب المتشابهة في المضمون اللي قرأت عنها خلاص أستغني بواحد عن الآخر، يكفيني.
هذه كيف نوصل للقائمة هذه؟ أحط رابطها ولا؟
والله أظنها موجودة في تويتر ربما، والله ما أدري.
أخذ رابطها وأحطها في
الوصف. أبشر إن شاء الله. طبعا معلش، في قائمة قرائية أخرى كتبتها عام 2019، بس هذه كتبتها شخصية، يعني اللي هي مثلا جمعت فيها الروايات الثلاثية، يعني أي رواية لها 3 أجزاء وكتبت فيها قائمة. مثلا جمعت في مثلا في الأدب الفارسي مثلا وكتبت فيه انتقاء. مثلا جمعت في الرواد السعوديون كهكذا سميتهم وكتبت لهم بعض الكتب، كتب الأدب الشاي والقهوة لأن الناس يحبونهما مثلا، عبارة عن انتقاءات فقط.
نشرتها؟
يعني منشورة لكن على نطاق ضيق، يعني
نأخذها منك برضه
إن شاء الله.
حبيب الشعب أبو سعد، شرفت ونورت الشرفة وامتعتنا وثريتنا، الله يرضى عليك.
الله يسعدك يا رب، شكرا جزيلا لك ولحسن ظنك.
في الختام شكرا لكم على الاستماع، عد ما نوصيكم في نشر الحلقة، ودمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.